إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، قبل ما نبدأ في كتاب الاعتكاف نكمل بعض المسائل اللي علقناها في الدرس الماضي. مسألة في حديث ابن عباس رضي الله عنه، لما قلنا قال: فقال قائلون يدفن في مسجده. قلنا هذه العبارة ينبغي النظر هل لها ما يشهد لها أو لا. أقول راجعت هذا الحديث ورجعت الأحاديث الواردة في دفن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم أجد ولا في حديث ولا في رواية ما يشهد لهذه العبارة، ولم تأتي هذه العبارة إلا في هذه الرواية عند ابن ماجه، حتى والله أشك أنها أدخلت على رواية الحديث في ابن ماجه، وأنها ليست من رواية ابن ماجه رحمه الله. فهذه الرواية لا يوجد ما يشهد لها، وهي منكرة جدا، إذ يبعد أن الصحابة رضوان الله عليهم وقد سمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في مرض موته يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ثم يأتون ويقولون ندفنه في مسجد. هذا بعيد جدا. المسألة الثانية قوله في الحديث، حديث أبي الدرداء آخر حديث في كتاب الجنائز، قوله: فنبي الله حي يرزق، من رواية حديث أبي الدرداء أكثر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة فإنه مشهود تشهده الملائكة، وأن أحدا لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها. قال: قلت وبعد الموت؟ قال: وبعد الموت إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. قال: فنبي الله حي يرزق. أيضا هذه اللفظة لم تأتي ولا في رواية ولا في حديث إلا من هذا الطريق الذي أورده ابن ماجه رحمه الله في سننه عن أبي الدرداء. حديث أبي الدرداء هذا موجود في غير سنن ابن ماجه، لكن ليس فيه هذه الزيادة. من هذا الطريق الذي أورده ابن ماجه، من طريق عمرو بن سواد المصري عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أبي أيمن عن عبادة بن النسي عن أبي الدرداء، أورده أيضا البيهقي في شعب الإمام من هذا الطريق وفي هذه الزيادة. حديث أبي الدرداء نفسه جاء في غير هذه الكتب بغير هذه الزيادة بغير هذه اللفظة. عموما هذه اللفظة ما عندنا فيها إشكال، نتأولها نقول قوله: فنبي الله حي يرزق، كما قال تعالى في حق الشهداء: أحياء عند ربهم يرزقون، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حق المرابط في سبيل الله أنه إذا مات يرزق يجرى عليه رزقه كما كان يجرى عليه رزقه من قبل. فهذا لا يخالف هذا في هذا على أساس أن نقول هذا في حياة برزخية تختلف أحكامها عن حياتنا في الحياة الدنيا. أنتم تعلمون أن الإنسان يمر بكم عالم من الأحياء. أول شيء يمر بعالم الذر، ثم يمر بعالم الأرحام، ثم يمر بعالم الحياة الدنيا، ثم يمر بعالم البرزخ، ثم العالم الأخرى. ولكل عالم من هذه الأحياء وكل حياة من هذه الأحياء ولكل عالم من هذه العوالم أحكامها. تجدون ذكر ذلك في كتاب الروح لابن قيم الجوزي. احنا رجعنا للسماعات العالية ثاني شوي في كتاب الروح لابن قيم الجوزية. فاحنا نقول انه الرسول حي يرزق اي في البرزخ. طب ليش انا وقفت عند هذه اللفظة وهذه اللفظة؟ اما اللفظة الاولى فاللفظة خطيرة، لانه قد يتمسك بها من يقول بجواز ايش الدفن داخل المسجد، واللفظة الاخيرة برضو خطيرة، ممكن يعني يتمسك بها من يقول يجوز ندعو الرسول، يجوز نتوجه الى الرسول بالدعاء لانه حي وهو. فهذا نحن نقول انه حي حياه برزخيه، وان معنى الرزق كما جاء في حق الشهداء وكما جاء في حق المرابطين، والله اعلم. بقينا كمان المساله الثالثه، وهي الكلام على حديث ام ايمن رضي الله عنها انها كانت تبكي من اجل انقطاع الوحي. كانت تبكي من أجل انقطاع الوحي، يعني أن الوحي ينزل من السماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكت على انقطاع الوحي. وهذا نعم، المؤمن يستشعر فضيلة نزول الوحي، يستشعر أن هذا المعنى. والله بنشوشك، المسلم يستشعر فضيلة نزول الوحي وعظمته، فهي تبكي لانقطاع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومسألة نزول الوحي لوحدها كانت هذه الفترة عند الصحابة رضوان الله عليهم محل استدلال. جاء في الحديث عن جابر قال كنا نعزل والقرآن ينزل فلم ينهنا. هذه واحدة جاء بنزول الوحي، يستدلون بنزول الوحي، قال كنا نعزل والقرآن ينزل فلم ينهنا. هنا عندنا مر معانا في الباب حديث ابن عمر قال كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مخافة أن ينزل فينا القرآن. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمنا. إذن هم يعلمون أن هناك فضل وأن هناك عظمة وأن هناك أدب مع فترة نزول القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم. فكانت أم أيمن رضي الله عنها تستشعر هذا المعنى إلى الحد الذي جعلها تبكي بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم بفترة، استشعارا لهذا الأمر العظيم وهو نزول الوحي. أعظم من هذا سيكون محل حسرة في قلب كل مسلم ما ذكره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وله حكم الرفع، أنه سيأتي وقت يرفع القرآن من السطور ومن الصدور. ولذلك استمتعوا بقراءة القرآن وبالطواف بالبيت، فإنه سيأتي يوم ويرفع القرآن من السطور ومن الصدور، وسيأتي يوم وتهدم الكعبة. فأنت استشعارا منك بعظمة هذا القرآن وبعظمة هذا الوحي عليك أن تكثر من قراءة القرآن. هذه نعمة الله أنعم بها عليك، أن يسر لك أن تقرأ كتابه الذي هو من كلامه سبحانه وتعالى، منه بدأ وإليه يعود. قالوا إليه يعود أي أن الله عز وجل يرفعه من الصدور ويرفعه من السطور، فما يعود لدى الناس قرآن. فاستمتعوا بكتاب الله أنتم الآن وكتاب الله موجود، استمتعوا بالطواف بالكعبة والكعبة موجودة، استشعروا عظمة وجود هذه النعمة، نعمة أن كلام الله عز وجل موجود. ولولا أن الله سبحانه وتعالى يسر لبني آدم أن يقرأوا القرآن لما أطاقوا قراءته، لأن القرآن كلام الله، لأن القرآن. ولذلك الله يمتن علينا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل. هذا المعنى ذكره ابن تيمية رحمه الله، مو أنا اللي أذكره، هذا ذكره ابن تيمية رحمه الله. ولذلك أنا أقول القرآن كلام الله، سيأتي وقت ويرفع من السطور ويرفع من الصدور، فعليك أن تبادر إلى الإكثار من قراءة القرآن الكريم والاستمتاع بهذه النعمة التي يسرها الله لك أن تقرأ القرآن الكريم، وجهدك لن يضيع عبثا. عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فأنت لك بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700. فاستمتعوا رحمكم الله بهذه النعمة، وهي قراءة القرآن الكريم والإكثار منه صباحا مساء، لا تدعوا ذلك. واستمتعوا أيضا بالطواف بالبيت، استمتعوا أيضا بالطواف بالبيت. ترى الفتن إذا جاءت فإنها تنفرط كحبات السبحة، كحبات العقل، تنفرط واحدة وراء الأخرى، واحدة وراء الأخرى تنفرط هذه الفتن. استشعروا ذلك. أم أيمن استشعرت قضية انقطاع الوحي فكانت تبكي لذلك، فلما سألوها لما تبكي وذكرت هذا فبكت وأبكتهم، صاروا يبكون معها على انقطاع الوحي، وهي نعمة عظيمة أن الوحي كان ينزل، أن الوحي كان ينزل، وأن كان لهم اتصال بخبر السماء. وجه إلي أحد الإخوة سؤال، قال: يا شيخ، القرآن كلام الله وهو في اللوحة المحفوظ، ونزل جملة إلى السماء الدنيا في البيت المعمور، ثم نزل منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم على مدى 23 عام، خلاص؟ طيب كيف يأتي في القرآن الذي هو موجود مكتوب في اللوحة المحفوظ قبل أن يخلق الله الخلق الله 50,000 عام، ونزل به جبريل إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، أول ليلة قدر من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، جملة إلى السماء الدنيا، فكيف يأتي في القرآن خطاب مباشر وبأحداث واقعة؟ فنقول: يا أخي، هذا القرآن كلام الله، وهو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، لأنه من كلامه عز وجل، والله يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن. فالله عز وجل ما نزل من الآيات بحسب هذه الوقائع والأحداث هي بالنسبة لك أنت تراها أمر حديث، لكن الله يعلم كل أمر كان ويكون وهو سيكون، فأنت تنظر وتسمع بحسب علم الله سبحانه وتعالى بكل هذا الأمر. الرسول عليه الصلاة والسلام مرة قال للصحابة رضوان الله عليهم، حديث أخرجه مسلم في الصحيح، قال: إن هذه الأمة سيكون فيها فتن في آخرها، كلما تأتي فتنة ترقق التي قبلها، يعني كلما تجي فتنة تقول هذه مرة كبيرة أعظم من اللي قبلها، كلما تجي واحدة تقول هذه أعظم من اللي قبلها، كلما تأتي فتنة ترقق التي قبلها حتى وتنفرط كحبات العقد هذه الفتن. طيب إيش وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لنا؟ أن نلزم الإيمان بالله واليوم الآخر، هذه أول وصية، أن نلزم الإيمان بالله واليوم الآخر. أنا أقرأ عليكم الحديث بلفظه أفضل بدل ما أنا أتكلم بهذه الطريقة. الحديث أنا نزلته في صفحة اليوم في الفيسبوك، فأقرأ عليكم بلفظه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظل، ينتظل يعني السهام والأشياء هذه ضبطها، ومنا من هو في جشره يعني في المحل اللي هو جالس فيه. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وإذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر. هذه أول نقطة. طبعا كم مرة أنا ذكرت أن ما يأتي في الأحاديث من ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر إيه يصير فيه؟ يعني ينسلك فيه جميع أركان الإيمان، لأنه لما تقول أنا أؤمن بالله واليوم الآخر فيندرج في ذلك الإيمان بالرسل، ويندرج في ذلك الإيمان بالكتب، ويندرج في ذلك الإيمان بالملائكة، ويندرج في ذلك الرضا بقضاء الله وقدره. فاندرجت كل أركان الإيمان تحت هذين الركنين، لأنه مدام في يوم آخر معناته في حساب، ومدام في حساب معناته هناك في شرع يحاسبنا الله عليه ويديننا عليه، ومدام هناك في شرع الله يديننا عليه ويحاسبنا عليه فلابد هناك من أنبياء يأتون بهذا الشرع، ومدام هناك أنبياء يأتون بهذا الشرع فلابد أن تكون معهم كتب، ومدام هناك كتب تأتي بهذا الشرع فلابد أن يكون هناك ملائكة. إذن انسلكت كل أركان الإيمان تحت قضية أن تؤمنوا بالله واليوم الآخر. فالمطلوب أن تحقق أركان الإيمان أولا. قال فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. قال انتبهوا، هذه نقطة دائما أنا أنبه عليها كذلك. قال وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. دائما أقول لك يا مسلم أنت ما تعيش لوحدك، أنت تعيش مع الناس. طيب كونك تعيش مع الناس يعني لابد أن تتخلق مع الناس بأخلاق حسنة. لن تسعوا الناس بأموالكم ولا بسمعة، إنما تسعوهم بحسن الخلق. حسن الخلق، حسن الخلق يندرج فيه إطعام الطعام، يندرج فيه إفشاء السلام، يندرج فيه الإحسان إلى المساكين، يندرج فيه الإحسان إلى كل ذي حاجة، يندرج فيه المعاملة مع الناس بالتي هي أحسن، لأنه أتي إلى الناس الذي تحب أن يعاملوك. ولذلك ما سلككم في سقر؟ إيش بعدها؟ ولم نكن نطعم المسكين. هذا كله يندرج تحت إيش؟ تحت قضية فليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وذكرت لكم مرة أن ضابط الأخلاق، ضابط الأخلاق الحسنة أن تنظر من الأمور ما تحب أن تعامل به فتعامل به غير. ما تحب أحد يكذب عليك أنت لا تكذب على أحد، ما تحب أحد يتكبر عليك أنت لا تتكبر على أحد، ما تحب أحد يحسدك أنت لا تحسد أحد، ما تحب يغشك أنت لا تغش أحد، ما تحب أن أحد يسبك أنت لا تسب أحد. أتي إلى الناس الذي تحب أن يؤتى إليه. إذن أول شيء قال فلتأته منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر. ثاني شيء قال وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ثالث شيء قال، وهذه دائما برضو أنا أنبه عليها، طبعا للأحاديث مو من كيسي، إيش قال؟ قال ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضرب عنق الآخر. إيش هذا؟ أقول لك إيوه، بالإيمان بالله واليوم الآخر حققت ما بينك وبين الله، وبأن تأتي إلى الناس ما تحب أن يؤتى إليك حققت ما بينك وبين الناس، وبلزومك السمع والطاعة لولي الأمر أنت لازمت الجماعة، ولا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بأمير، ولا أمير إلا بسمع. شوفوا قيسوا هذا الحديث على حديث أبي نجيح العرباض بن سارية وصية المودع، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، ومن يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد وإياكم حتى تنموا. تلاقيها هي نفسها. إذن أنت تعيش الآن في هذا الجو، الحديث طبعا أخرجه مسلم في صحيحه، أنت تعيش الآن في هذا الجو وجو فتن وعلامات الآخرة تظهر. الحمد لله ترى إلى الآن، لا أحد يقول لكم إلى الآن لازلنا في العلامات الصغرى، ما حصل ولا شيء والحمد لله من علامات الساعة الكبرى، لكن هذا ما يعني أن نتوانى. نحن علينا أن نلازم شرع الله، نلازم هذه الأركان التي تعلمنا إياها الرسول. لا تأتي المنية لأحدنا إلا وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، لا تأتي المنية لأحدنا إلا وهو يأتي للناس ما يحب أن يؤتى إليه، لا تأتي المنية لأحدنا وهو ينزع يدا من طاعة. السمع والطاعة لولاة الأمر. ترى أعداءنا أعداء الملة وأعداء الدين وأعداء التوحيد يريدوا أن يخلخلوا في كل مجتمع مسلم السمع والطاعة لولاة الأمر من الأمراء والعلماء. لازم نحن نحذر من هذا. ويدل عليه حديث حذيفة لما قال له دعاة على أبواب جهنم، قال صفهم لنا يا رسول الله، قال هم من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، قال ما توصني يا رسول الله يومئذ؟ قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ترى يا جماعة الكلام ما هو هزل، واحد يقول هذه وطنية سلفية، هذا كلام الدين، هذا الدين، هذا دين الله، هذا شرع الله. نحن لا لا، أنا أستغرب، يقول تتقرب إلى الأمرة والسلاطين، أي سلطان وأي أمرة أنا أتقرب له؟ هذا ولي أمري، هذا ولي أمري، بعد فضل الله علينا. إذا لم يكن ولي أمرنا هذا، انظر ماذا سيكون. لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم. وقال لا بد للناس من إمامة برة أو فاجرة. قالوا البرة عرفناها، والفاجرة لما؟ قال لتقام بها الصلاة، ويعلن بها الجهاد، وتقام بها الحدود، ويأمن الناس في طرقاتهم وذهابهم. يا جماعة هذا كلام الإمام علي بسنة الصحيح، إيش الكلام هذا؟ لا أحد يقول لك أنتم حقون السمع والطاعة لولاة الأمر، أو يسخر منك يقول لك أنت تبع ولي أمرك، قل له نعم أنا تبع ولي أمري، نبي أوصاني بهذا. وإذا كنت أنت تحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضيع هذا الأمر منه، إلزم السمع والطاعة لولاة أمرك تفلح بإذن الله. ونحن نقول لك ولسنا كما يزعم هؤلاء أنه نحن أهل الطاعة، لا، نحن أهل الطاعة بالمعروف في غير معصية الله. فإن وقع أو أمرنا ولي أمرنا بمعصية تركنا معصيته ولزمنا السمع والطاعة. ففي الحديث عن رسول الله في حديث عوف بن مالك قال إن أمرك أميرك بما تكره فدع ما تكره ولا تنزعن يدا من طاعة. مو زي ما يفهم الخوارج، إيش يفهموا الحديث؟ أنه السمع والطاعة بالمعروف يعني إيش؟ يعني إذا أمر الأمير بمعصية نحن نسقط السمع والطاعة، فليس له بيعة في عنا. هذا خطأ، هذا كلام خطأ. وإلا كان الصحابة خرجوا على الحجاج، الحجاج قتل، يذكر في التاريخ الله أعلم بدأ صدق ذلك، في يوم 21,000 قتل، ومع ذلك لم يأمر عمر ولا أنس ولا غيره، وآذى أنس ولم يقل أحد منهم إيش ننزع يدا من طاعة. وكانوا يعرفون أنه أمير جور وأمير ضلالة، يعرفونه. حتى أنه أسماء بنت أبي بكر لما صلب ولدها عبد الله بن الزبير كانت تمر به وتقول أما أنا لهذا الفارس أن يترجل، فكأن الحجاج أتاها أو نادها فتحدث معها، فقالت أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن في ثقيف كذاب ومبير، أما الكذاب فعرفناه، تعني المختار الثقفي، أما المبير فما أراه إلا أنت، وكان ثقفيا، فكانوا عارفينه، ومع ذلك ما نزعوا يد من طاعة. لما استتب الأمر لعبد الملك بن مروان بعد اللي فعله بابن الزبير، على طول ابن عمر أرسل يبايع عبد الملك بن مروان، انتهى الموضوع، سمع وطاعة، بيع مع ولاة أمرنا. معصية فيه خطأ فيه هذا على نفسه، احنا ما نوافق على الخطأ، لكن ما ننزع يد من طاعة. إذن سلامتنا من الفتن بإذن الله بأنه لازم هذا. الذي يقوي لك الإيمان بالله واليوم الآخر ملازمة قراءة القرآن ومعرفة معانيه وتدبره قبل أن يرفعه الله. ولذلك حزنت أم أيمن، قلت كيف لفيتها ورجعت، حزنت أم أيمن من انقطاع الوحي. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه الصلاح. إحنا زي ما قلنا لكم في فترة كورونا سجلنا شرح لكتاب الصيام، ووقفنا عند باب في اعتكاف يوم أو ليلة. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب في اعتكاف يوم أو ليلة. قال حدثنا إسحاق بن موسى الخطمي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه كان عليه نذر ليلة في الجاهلية يعتكفها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعتكف.
نعم، هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى أن العقود والأمور التي تكون في الجاهلية إذا لم تخالف الشرع أن الإسلام يمضيهم. الرسول عليه الصلاة والسلام أمضى عقود الزواج التي صنعها الصحابة رضوان الله عليهم في جاهليتهم، ولم يأمرهم بأن يجددوا عقودهم. وأمضى الرسول صلى الله عليه وسلم ما عقده على نفسه عمر بن الخطاب من النذر أن يبيت ليلة في المسجد الحرام، أن يبيت ليلة، أن عليه نذر ليلة في الجاهلية يعتكفها، أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام. فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذره. وهذه تراها قاعدة، كل عقد عقد في الجاهلية وكل أمر عقد لا ليس فيه خلاف للإسلام أو أمضاه الرسول يمضى، يمضى خلاص يمشي على ما كان عليه. هذا الرسول أمضى ما عقده عمر بن الخطاب على نفسه لله عز وجل من أن يوفي بنذر، بنذره الذي نذره في الجاهلية. المسألة الثانية فيها أن أهل الجاهلية كان يعرف النذر، كان يعرف الاعتكاف، ولعل هذه من بقايا أديان الحنيفية، ملة دين الحنيفية ملة إبراهيم. المسألة الثالثة قوله في الجاهلية، المقصود بالجاهلية الفترة التي قبل الإسلام، هذه تسمى جاهلية، وهي فترة زمنية وانقضت، هي التي يحكم عليها بأنها جاهلية. أما بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكون هناك جاهلية عامة، فلا يحكم على زمن ولا على عصر ولا على أمة من الأمم بعد أمة الرسول كده بإطلاق كده هذا كله أنه إحنا الآن نعيش جاهلية. وهذا يبين لكم خطأ تسمية بعض الكتاب جاهلية القرن العشرين أو جاهلية كذا، هذا خطأ. كيف تكون هناك جاهلية للقرن كله والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق لا يضرها من خذلها حتى يأتي أمر الله؟ إذن ما في شيء اسمه جاهلية. وهذه الفائدة استفدناها من الشيخ ناصر الدين الألباني في بعض تعليقاته في سلسلة الأحاديث الصحيحة، جزاه الله خير الله يرحمه. المسألة التالية قوله أنه نذر ليلة، من العلماء من فهم منها ظاهرها قال نذر ليلة، يعني من المغرب إلى إيش؟ الفجر، نذر ليلة. قال فإذا صح نذره لاعتكاف لليلة فهذا دليل أن الصوم لا يشترط في الاعتكاف، لأن الليلة ليس محل للصوم. ومن رأى أن الاعتكاف لا يكون إلا بصوم كما ورد في بعض الروايات عن عائشة رضي الله عنها قال إنما مراد عمر بن الخطاب أنه نذر اعتكاف ليلة بيومها، لكن هذا خلاف ظاهر الحديث. والصحيح أيضا أن اشتراط الصوم يعني هو سنة لكن ليس بشرط في صحة الاعتكاف، ليس بشرط في صحة الاعتكاف. مسألة قال إنه كان عليه نذر ليلة في الجاهلية يعتكفها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعتكف، فأمره أن يعتكف. هذا واضح أن هذا الأمر حصل بعد فتح مكة، أنه حصل بعد فتح مكة. ومعلوم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من المهاجرين، فسيكون في الثلاثة الأيام التي رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها للمهاجر أن يمكث في مكة إذا قدمها بعد هجرته. الباب الذي يلي
قال
هذا واضح أنه لا يسقط، اللي يقولوا في التقادم حقوق الناس أو الأشياء المتعلقة بمثل هذا، حتى مو الحق الظاهر، يعني الحق الظاهر هذا صك أنا أخرجت لهذه الأرض وانشغلت عنها 20 سنة، جاء واحد طبق عليها منحة فنقول له لا يا أخي هذه الأرض حقتي، هذا الصك شوف، وما تقول لي يسقط بالتقادم، وهذا حقي، هذا الحق ما يسقط. التقادم قضية في أماكن معينة عند أهل العلم.
قال رحمه الله باب في المعتكف يلزم مكانا في المسجد، يلزم مكانا من المسجد. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أنبأنا يونس أن نافعا حدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال نافع وقد أراني عبد الله بن عمر المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن مبارك عن عيسى بن عمرو عن عيسى بن عمر بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا اعتكف طرح له فراشه أو يوضع له سريره وراء أسطوانة التوبة.
نعم، هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى في أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، لكن ثبت كما سيأتي في حديث أنه اعتكف في العشر الأوائل من شوال أو في عشر من شوال بعد صيام يوم العيد، ثبت هذا. وثبت أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف 20 يوما في رمضان، يعني كأنه اعتكف من العشر الثاني، اعتكف العشر الثاني والعشر الثالث صلى الله عليه وسلم. ففي كل ذلك يسوق الاعتكاف، وثبت من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وكان الإمام مالك يقول لم ينقل عن أهل العلماء من الصحابة في المدينة أنهم كانوا يعتكفون، فما كان يرى أنها سنة مؤكدة. أما ابن العربي من المالكية فقد صرح بأنه سنة مؤكدة للأحاديث الواردة، وقال ابن حجر رحمه الله ثبت عن غير ما واحد من الصحابة أنه اعتكف، فقول مالك هو بحسب علمه رحمه الله في هذه القضية. المسألة الثانية فيه أن المعتكف يتخذ مكانا في المسجد ويكون في العادة آخر المسجد أو بعيدا عن مكان المصلين حتى لا يزحمهم ولا يؤذيهم ولا يؤذوه. المسألة الثالثة فيه أن المعتكف يهيئ له المكان، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوضع له في معتكفه سرير وفرش وكذا من أجل أن يكون نومه وجلوسه فيه. المسألة كان مفروض أحطها في حديث ابن عمر لكن نذكرها هنا. الاعتكاف هو لزوم المسجد واللبث فيه بنية لأداء هذا العمل، ومعنى الاعتكاف أن لا تشتغل غير شيء بقراءة القرآن ولزوم المسجد. حتى ذكر عن بعض أهل العلم حتى قراءة كتب العلم وكذا لا تشتغل بها، اشتغل فقط بقراءة القرآن وذكر الله، هذا معنى الاعتكاف، هذا معنى الاعتكاف. وهو في الراجح عند كلام أهل العلم من السنن الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: باب الاعتكاف في خيمة المسجد. قال حدثنا
كذا خيمة المسجد ولا في المسجد
في خيمة
احنا كده قرينا، لكن هو موجود عندك في خيمة المسجد. طيب هي
باب الاعتكاف في خيمة المسجد. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثني عمارة بن غزية قال سمعت محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف في قبة تركية على سدتها قطعة حصير، قال فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة ثم أطلع رأسه فكلم الناس.
نعم، قبة تركية، تركية يعني مصنوعة من الجلد، وهذه القبب كان تأتي من جهة بلاد الترك، والترك كانوا معروفون من ذاك الزمن، حتى في حديث جاء بطرق كثيرة ارتقي لمرتبة الحسن لغيره: اتركوا الترك ما تركوكم، اتركوا الترك ما تركوكم. فالترك كانوا يعرفون وتصل منهم أشياء ومنتجات، فكانت من ضمن هذه الأشياء هذه الخيمة التي تصنع من الجلد لهم. سدتها يعني الفتحة التي يدخل ويخرج منها، فكان هذه الفتحة مغطاة بالقش، فمر الرسول عليه الصلاة والسلام أزال القش وأخرج رأسه وتكلم منها عليه الصلاة والسلام. فلا مانع أن يكون المعتكف سدة أو خيمة صغيرة داخل المسجد، أو يكون له زاوية ممكن يعني يعمل لها ستر بحيث أنه ما أحد يشاهد ولا أحد يزعج في هذا العمل. نعم.
قال رحمه الله: باب في المعتكف يعود المريض ويشهد الجنائز. قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنت إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كانوا معتكفين. قال: حدثنا أحمد بن منصور أبو بكر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا الهياج الخراساني قال حدثنا عنبسة بن عبد الرحمن عن عبد الخالق عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعتكف يتبع الجنازة ويعود المريض.
نعم، هذا الباب فيه بيان أنه ليس من السنة للمعتكف عيادة المريض، وليس من للمعتكف أن يشتغل بغير الاعتكاف، حتى إذا خرج من بيته من أجل حاجة الإنسان، قضاء الحاجة مثلا. أول، اعتكاف الرسول قريب من بيته، فكان يأتي إلى بيته من أجل قضاء الحاجة، وقد يكون في مريض كما فعلت عائشة، فتكتفي فقط بالسؤال دون أن تتقصد الزيارة. قال العلماء: إلا إذا اشترط. وعلى هذا يحمل ما جاء عن أنس بن مالك وإن كان بسنة تالف، أن المعتكف يتبع الجنازة ويعود المريض. قالوا: إذا اشترط ذلك، إذا اشترط ذلك، فإن لم يشترط فالأصل أن المعتكف لا يخرج من معتكفه لا لاتباع جنازة ولا للزيارة مريض، ويلازم اعتكافه وعزلته من أجل أن يذكر الله عز وجل أو يقرأ القرآن طوال هذه الفترة التي هو منفرد فيها من أجل الاشتغال بهذه العبادة وهذا الذكر. ترى الاعتكاف مقصود في هذا، مقصود في أنك تتفرغ لقراءة القرآن ولذكر الله سبحانه وتعالى. ترى يعمل للإنسان نوع من التصفية ونوع من الجلاء لنفسه ولفكره ولعقله، وبإذن الله يعني يقرب قلبه يعني من معاني الإيمان، من معاني الإيمان، ويعطيه فرصة للتأمل ولما نقول عنه الذكر القلبي. الذكر القلبي، تعلمون أن الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان، فالذكر بالقلب من معاني تأتي أثناء الاعتكاف. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في المعتكف يغسل رأسه ويرجله. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وهو مجاور فأغسله وأرجله وأنا في حجرتي وأنا حائض وهو في المسجد.
هذا فيه بيان أن تغسيل الرأس وترجيل الرأس أثناء الاعتكاف لا ينافي الاعتكاف، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه لعائشة لكي تفعل هذا. شوفوا، كان هذا المسجد وهذا بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا المسجد وهذا بيت الرسول، كان بين المسجد وبين بيت الرسول في مثل الممر الصغير، مثل الممر الصغير، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا إذا قام الليل يجي للباب اللي هنا ويضع حصير على المسجد ويقف يصلي هنا، فيكون في الممر وبالحصير كأنه في المسجد صلى الله عليه وسلم، حتى فيها القصة التي جاء أن الصحابة رضوان الله عليهم صفوا خلفه يصلون بصلاته من الليل. كان في نافذة أيضا، فكان الرسول يخرج رأسه من هذه النافذة لعائشة لكي تمشطه، أحيانا يكون في المسجد من غير اعتكاف. فمرة قال لعائشة: مشطي شعري. قالت: أنا حائض يا رسول الله. قال: حيضتك ليست في يدك. في الاعتكاف حصل في هذا الأمر، يخرج رأسه وتغسله وتمشطه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. مسألة العلماء استدلوا بهذا أنه إخراج الرأس والاشتغال بمثل تمشيطه أو غسله من المسجد لا ينافي الاعتكاف. وبنوا عليها مسألة ثانية، قالوا: لو أن إنسانا أقسم أن لا يدخل مكانا فدخل برأسه فيه لا يكون داخلا، لا يكون داخلا. ليش؟ قالوا: أن المعتكف الرسول ما اعتبر نفسه خرج من المسجد بمجرد أنه أخرج رأسه. نعم.
قال رحمه الله: باب في المعتكف يزوره أهله في المسجد. قال حدثنا إبراهيم بن منذر الحزامي قال حدثنا عمر بن عثمان بن عمر بن موسى بن عبيد الله بن معمر عن أبيه عن ابن شهاب قال أخبرني علي بن حسين عن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف في المسجد في العشر الأواخر من شهر رمضان، فتحدثت عنده ساعة من العشاء ثم قامت تنقلب، فقام معها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد الذي كان عند مسكن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فمر بهما رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفذا، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي، قال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا.
نعم، هذا الحديث في مسائل. المسألة الأولى، قال العلماء الرسول يعلم أنهما لم يشك فيه، لأنه لو شكوا فيه وظنوا فيه السوء إيش كفرا. قالوا إنما قال هذا ليعلمنا. طب يعلمنا إيش؟ المسألة الثانية، يعلمنا أمور. الأمر الأول يعلمنا مراعاة خواطر الناس. الأمر الثاني أن لا نجعل لقالة السوء دربا. الأمر الثالث أن نحذر من نزغات الشيطان، فإن للشيطان نزغات، فهو يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق. أرأيت كيف الدم يجري في عروقك؟ وكيف الدم يصل إلى كل جهة من جهات جسمك؟ الشيطان يجري منك مجرى الدم من العروق، ممكن يبث صورة في ذهنك، ممكن يبث صوت تسمعه، ممكن يجعل مع صوتك صوت، مثل قصة الغرانيق العلا، ممكن يجعل صورة في عينك وهي ما هي حقيقية، فأنت تنتبه من نزغات الشيطان. ممكن تكون أنت متخاصم مع زوجتك ويسمعك إنها قالت كده وهي مسكينة ما قالت، ممكن هي متخاصمة معك وسمعها إنك كده قلت أنت ما قلت، عشان إيش يصير بينكما. ولذلك الإنسان من حين ما يحس إنه بدأ يعني يغضب أو كده عليه أن يهدئ نفسه ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وكان كمان يقرأ آية الكرسي يهدئ نفسه، لأن الشيطان له نزغات. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يشير أحدكم بحديدته على إلى أخيه، فإن الشيطان مجرد إشارة. أقول لك إيه، لكن الشيطان ممكن يخلي إشارتك يخليها بدفعة ولا بشيء وتتنفل من يدك وتجي عليه ونضر، ممكن يموت بسببه، فما بالك اللي يمزحوا مع بعض بالسيارات، ما بالك اللي يمزح مع أخيه يشوفه الطريق ويقوم يخش عليه بالسيارة يعني يخوفه. هذا إيش يضمن أنه الشيطان ما يفلت يده وخليه بعد رأس، لأن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم من العروق. وهذا يفيدك أنه عداوة الشيطان خطيرة، خطيرة جدا، يعني عدو متمكن منك إلا إذا أعاذك الله. ولذلك يشرع لك أن تحصن نفسك في كل وقت وفي كل حال وفي كل محل وفي كل دخل وفي كل خرجة، تعوذ نفسك. إن دخلت البيت تستعيذ، إن خرجت من البيت تستعيذ، إن نزلت منزل تستعيذ، إن جئت أهلك تستعيذ، إن دخلت الحمام تستعيذ. ليه؟ عشان تحصن نفسك من أذية الشيطان. إن جئت تخلع ثيابك يقول قل بسم الله، فإن بسم الله حجاب ما بيننا وبين الجن. عدوك هذا بيترصد لك في كل مكان، بيقعد لك في كل طريق، يجري من ابن آدم مجرى الدم. إذن الرسول أراد أن يعلمنا هذه الأمور، وهو يعلم إن شاء الله هؤلاء الصحابة ما ظنوا فيه ظن السوء، ولكن أراد أن يعلم عليه الصلاة والسلام، واستغل الفرصة في ذلك، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم العروق. وكونه تكلم يبغى ينفي قالة السوء، ولذلك الواحد لا يقول أنا ما همني بالناس، أنا عارف نفسي الله عالم بي. لا لا لا، إذا رسول الله وهو رسول الله خشي أن عليهم أن يظن ظن السوء، فقال على رسلكما إنها صفية. فأنت تحرص أن تنفع عن نفسك. قال دسلو لا تقول أنا مهمني من الناس، لا تقول أنا أنا المواثق فيه مواثق فيه مهم. لا، زي واحد مرة كتب قال شرحك عشان تفهم، شرحك عشان تفهم، ما يحتاج اللي يفهمك وما يحتاج اللي ما يبغى يفهمك، لأنه ما يبغى يفهمك. فأنا قلت له لا، أنت اشرح وبين. أما رأيت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال على رسلكما إنها صفية، أنت بين، ذب عن نفسك، ذب عن عرضك. يا أخي كانت تدفع الآلاف المؤلفة من أجل أن الواحد يذب عن عرضه. يجوا للشاعر اللي معروف بالهجاء يعطوه فلوس عشان لا يهجوهم. ها؟ أنت تبي لهذا. طيب الباء اللي بعده.
قال رحمه الله: باب في المستحاضة تعتكف. قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا عفان قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن عكرمة قال قالت عائشة رضي الله عنها: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعت تحتها القسط.
نعم، هذا فيه دليل أن المستحاضة يصح اعتكافها كما يصح إحرامها كما تصح صلاتها كما يصح جماعها. وذكر الشراح أن هذه كانت أم سلمة رضي الله عنها. نعم.
قال رحمه الله: باب في ثواب الاعتكاف. قال حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم قال حدثنا محمد بن أمية قال حدثنا عيسى بن موسى البخاري عن عبيدة العمي عن فرقد السبخي عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المعتكف: هو يعكف الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها.
نعم، هذا الحديث ضعيف لكن أصل المعنى صحيح، أنه هذا عمل صالح والعمل الصالح يجري فيه الأجر والثواب بما يناسبه. فبما أن هذا لازم المسجد ثبت فيه فهذا له أجر الاعتكاف وله أجر المرابطة. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيام. قالوا: إذا مات من رابط في سبيل الله جرى عليه رزقه كما كان حيا. هذا واحد. اثنين: وأمن عذاب القبر. ثلاثة: وكتب في الشهداء. فالمرابط في سبيل الله هذا أجر. طب إذا كان هذا أجر المرابط، طب هذا المعتكف مرابط في الصلوات الخمس، والرسول قال: ذلكم الرباط، ذلكم الرباط، فيحصل له هذا الأجر الذي قاله ابن عباس والزيادة. نعم.
قال رحمه الله: باب في من قام في ليلتي العيدين. قال حدثنا أبو أحمد المرار بن حموية قال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلتي العيدين محتسبا لله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب.
أقول هذا معنى يعني ما ثبت عندي في السنة ما يدل عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج لما حج نام ليلة العيد ولم يوتر، نام ليلة العيد ولم يوتر. ولم يأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة عيد الأضحى، ولم يأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم بنص واضح صريح خص ليلة عيد الفطر أيضا بقيام. فهذا المعنى الذي ذكره ما عندي فيه ما يدل عليه والله أعلم. لكن قضية أن الإنسان يقبل على الله في الوقت الذي ينشغل فيه قلوب الناس، يقبل على الله في الوقت اللي الناس ينشغلون فيه عن ذكر الله، هذا المعنى جاء ما يدل عليه، وهو أن يكون الإنسان منشغلا بذكر الله، منشغلا بعمل الطاعات في الوقت الذي ينشغل فيه غيره بالملاهي وأمور الدنيا. هذا المعنى وارد ولعله من هذا الباب كذا، لكن التخصيص ما عندي فيه دليل واضح. وهذا ختام أبواب الاعتكاف وهي ختام أبواب الصيام. إن شاء الله نبدأ في كتاب الزكاة. الآن كده خلصنا هذا، تبغوني نبدأ خلاص يوم تفسير ويوم كذا ولا نستمر الزكاة؟ يوم تفسير يوم كذا ولا تفكروا؟ فكر. طيب. شاور عندكم أسئلة؟ طيب
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل في دراسة المذهب ترك للدليل؟
دراسة المذهب هي أعمال للدليل. يعني بعض الناس ما انتبه أن علماء المذاهب حقيقة كلامهم هو فقه الدليل من القرآن والسنة، هذا حقيقة كلامه. كونهم صاغوه لك في متن هذا من أجل التقريب، ولا حقيقة ما عمله علماء كل مذهب أنهم جاءوا بفقه الدليل باعتبار القواعد والأصول التي اعتبروها واعتبرها إمامهم في التفقه في أدلة القرآن والسنة وما جاء عن السلف الصالح، هذا حقيقة. وذلك لو أنت درست المذهب دراسة صحيحة فستجد من أنوار العلم ما ينبثق لك ما يبهرك، سواء كنت تدرس المذهب الحنفي أو تدرس المذهب المالكي أو تدرس المذهب الشافعي أو تدرس المذهب الحنبلي. حقيقة هذه المذاهب هي فقه الدليل، إنما العبرة بإيش؟ بطريقتك أنت في الدراسة. هذا القرآن الكريم ما هو كتاب الله والنور والهدى والحق والضياء، إذا لم تقرأه قراءة تدبر وتأمل هل يحصل لك أثر فهم معاني؟ هذا المذهب زي كده ما هو، ولله المثل الأعلى في كلامه. المذهب قائم على فقه القرآن والسنة، مسائل المذهب كلها قائمة على فقه القرآن والسنة وعمل السلف الصالح باعتبار. ولذلك أنا إيش علمتكم مرة؟ قلت كما ننظر في دليل المسألة ننظر في من خالف دليل المسألة بما وجهه، فإن وراء ذلك علم آخر، علم كبير، لأن هؤلاء الأئمة العلماء الكبار لا يخالفون هذا الدليل إلا لأدلة أخرى. قلت تقول يا شيخ أنا طالعت ما لقيت الدليل، أقول هذا قصور عندك هذا قصور فيك أنت، فيها مقلد الآن أو متبع ولا تتعالى. لكن المشكلة لما يجيك هذا ورفع راسه براس الكبار، واضح؟ فلا، أدرس المذهب باعتبار الدليل وانظر كيف يستدل للمسألة وانظر كيف وجهه ما خالف قولهم في المسألة واعتبر ذلك في هذا المذهب وفي هذا المذهب وفي هذا المذهب. والله لا إله إلا هو، إن شاء الله أنا صادق غير كاذب، ستخرج من وراء ذلك بعلم غزير وبفوائد نفيسة. يمكن تقول يا الله أنا كانت غايبة عني هذه الأمور. المهم أنت كيف تدرس، كيف تتعامل مع متن المذهب أو المذهب، أنت كيف تتعامل؟ هل تتعامل مع المذهب متعصب جامد، أو تتعامل مع المذهب بالدليل وإحسان الظن، أو تتعامل مع المذهب بطريقة هوجة؟ حتى خلت الشيخ الألباني الله يرحمه يقول كلمة لما بلغوا اجتهاد بعض الإخوة من طلبة الحديث، قال: هذا الواقع يجعلنا نقول تقليد منظم خير من اجتهاد أهوج. هذه مشكلة نحن نعاني من هذا، وهذه المشكلة هي اللي خلتني أكتب قبل أيام في الفيسبوك أقول نحن لم نفتقد علم بن باز، ولم نفتقد علم بن عثيمين، ولم نفتقد علم الألباني، الحمد لله عندنا علماء أفاضل كبار، لكن افتقدنا احترام العلماء، احترام مكانتهم، تقديمهم، الرجوع إليهم. يا راجل الآن محل ما تجلس في كل مجلس كل واحد يرى نفسه رأس، كل واحد يرى نفسه رأس، ما حد يبغى يحترم أحد، وليش هو أنا؟ وذلك أنا كنت أزعل من بعض طلبة العلم إذا جلس مجلس ما يبغى أحد يتكلم إلا هو، هذا كمان غلط. كنت أزعل من هذا لما يجيني إنه كذا يقول، أقول الله يهدي الله يصلح حاله وأدعي له إنه ربي يصلح حاله. فقدنا مكانة العلماء اللي كانت هيبة هؤلاء الثلاثة تفرضها على النفوس، حتى أهل البدع كانوا يحترموا هذول المشايخ، إلا الأنجاء استغفر الله استغفر الله، إلا هؤلاء الخوارج اللي جوا في الأخير وقالوا أدبهم على بن باز وعلى بن عثيمين وعلى الألباني وقالوا ثالوث الإرجاء. أما قبل هؤلاء ما سمعنا، إذا قال الشيخ بن باز كلمة الشيخ الواحد يقول له عقله أنا أترك كل كلامي خلاص أنا انتهي خلاص، هذا قوله اللي عندي هذا كله بعده على جنب. الواحد يقدم كلام. احنا افتقدنا هذا، افتقدنا التعامل مع اهل العلم بالاحترام، افتقدنا التعامل مع اهل العلم بحفظ مكانتهم، افتقدنا التعامل مع اهل العلم بتقديمهم على انفسنا. شوف لما تكلم الامام الشافعي عن الصحابه قال هم اتقى لله مننا واورع لله مننا واخشى لله مننا واعلم بالرسول مننا واعلم باحوال حديث مننا، دول الصحابه. وكذلك ظننا احنا في العلماء، لان العلماء ورثت كل واحد عرف له شيئين ثلاثة أربعة أشياء، صار يحط رأسه برأس أهل العلم وصار يتكلم. اضرب اضرب. وليش هو أنا؟ مين بن باز؟ مين ابن حجر؟ مين النووي؟ مين الشوكة؟ مين فلان؟ مين فلان؟ اضرب اضرب اضرب. هو يرى نفسه أنه الدليل عنده، هو الكلام حقه هو الدليل. وإن شاء الله ربي يفتح عليه ويهدي وينور بصيرته، سيكتشف المشاكل اللي كان مسويها، وإن شاء الله يرجع ويصلح الحال. نعم، صلى الله على محمد وعلى آله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، قبل ما نبدأ في كتاب الاعتكاف نكمل بعض المسائل اللي علقناها في الدرس الماضي. مسألة في حديث ابن عباس رضي الله عنه، لما قلنا قال فقال قائلون يدفن في مسجده، قلنا هذه العبارة ينبغي النظر هل لها ما يشهد لها أو لا. أقول راجعت هذا الحديث ورجعت الأحاديث الواردة في دفن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم أجد ولا في حديث ولا في رواية ما يشهد لهذه العبارة، ولم تأتي هذه العبارة إلا في هذه الرواية عند ابن ماجه. حتى والله أشك أنها أدخلت على رواية الحديث في ابن ماجه، وأنها ليست من ابن من رواية ابن ماجه رحمه الله. فهذه الرواية لا يوجد ما يشهد لها، وهي منكرة جدا، إذ يبعد أن الصحابة رضوان الله عليهم وقد سمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في مرض موته يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ثم يأتون ويقولون ندفنه في مسجدي. هذا بعيد جدا. المسألة الثانية، قوله في الحديث حديث أبي الدرداء آخر حديث في كتاب الجنائز، قوله فنبي الله حي يرزق، من رواية حديث أبي الدرداء أكثر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أكثر الصلاة علي يوم الجمعة فإنه مشهود تشهده الملائكة، وأن أحدا لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها. قال قلت وبعد الموت؟ قال وبعد الموت إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. قال فنبي الله حي يرزق. أيضا هذه اللفظة لم تأتي ولا في رواية ولا في حديث إلا من هذا الطريق الذي أورده ابن ماجه رحمه الله في سننه عن أبي الدرداء. حديث أبي الدرداء هذا موجود في غير سنن ابن ماجه، لكن ليس فيه هذه الزيادة. من هذا الطريق الذي أورده ابن ماجه، من طريق عمرو بن سواد المصري عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أبي أيمن عن عبادة بن النسيع عن أبي الدرداء أورده أيضا البيهقي في شعب الإمام من هذا الطريق وفي هذه الزيادة. حديث أبي الدرداء نفسه جاء في غير هذه الكتب بغير هذه الزيادة بغير هذه اللفظة. عموما هذه اللفظة ما عندنا فيها إشكال، نتأولها نقول قوله فنبي الله حي يرزق كما قال تعالى في حق الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حق المرابط في سبيل الله أنه إذا مات يرزق يجرى عليه رزقه كما كان يجرى عليه رزقه من قبل. فهذا لا يخالف هذا في هذا على أساس أن نقول هذا في حياة برزخية تختلف أحكامها عن حياتنا في الحياة الدنيا. أنتم تعلمون أن الإنسان يمر بكم عالم من الأحياء؟ أول شيء يمر بعالم الذر، ثم يمر بعالم الأرحام، ثم يمر بعالم الحياة الدنيا، ثم يمر بعالم البرزخ، ثم العالم الأخرى. ولكل عالم من هذه الأحياء وكل حياة من هذه الأحياء وكل عالم من هذه العوالم أحكامها، تجدون ذكر ذلك في كتاب الروح لابن قيم الجوزي. احنا رجعنا للسماعات العالية ثاني شوي في كتاب الروح لابن قيم الجوزية. فإحنا نقول إنه الرسول حي يرزق أي في البرزخ. طب ليش أنا وقفت عند هذه اللفظة وهذه اللفظة؟ أما اللفظة الأولى فاللفظة خطيرة، لأنه قد يتمسك بها من يقول بجواز إيش الدفن داخل المسفي، واللفظة الأخيرة برضو خطيرة ممكن يعني يتمسك بها من يقول يجوز ندعو الرسول يجوز نتوجه إلى الرسول بالدعاء لأنه حي وهو. فهذا نحن نقول أنه حي حياة برزخية، وأن معنى الرزق كما جاء في حق الشهداء وكما جاء في حق المرابطين، والله أعلم. بقينا كمان المسألة الثالثة وهي الكلام على حديث أم أيمن رضي الله عنها أنها كانت تبكي من أجل انقطاع الوحي، كانت تبكي من أجل انقطاع الوحي، يعني أن الوحي ينزل من السماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت على انقطاع الوحي. وهذا نعم المؤمن يستشعر فضيلة نزول الوحي، يستشعر أن هذا المعنى. والله بنشوشك المسلم يستشعر فضيلة نزول الوحي وعظمته، فهي تبكي لانقطاع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومسألة نزول الوحي لوحدها كانت هذه الفترة عند الصحابة رضوان الله عليهم محل استدلال. جاء في الحديث عن جابر قال كنا نعزل والقرآن ينزل فلم ينهنا، هذه واحدة جاء بنزول الوحي يستدلون بنزول الوحي، قال كنا نعزل والقرآن ينزل فلم ينهنا. هنا عندنا مر معانا في الباب حديث ابن عمر قال كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مخافة أن ينزل فينا القرآن. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمنا. إذن هم يعلمون أن هناك فضل وأن هناك عظمة وأن هناك أدب مع فترة نزول القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم. فكانت أم أيمن رضي الله عنها تستشعر هذا المعنى إلى الحد الذي جعلها تبكي بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم بفترة استشعارا لهذا الأمر العظيم وهو نزول الوحي. أعظم من هذا سيكون محل حسرة في قلب كل مسلم ما ذكره عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وله حكم الرفع، أنه سيأتي وقت يرفع القرآن من السطور ومن الصدور. ولذلك استمتعوا بقراءة القرآن وبالطواف بالبيت، فإنه سيأتي يوم ويرفع القرآن من السطور ومن الصدور، وسيأتي يوم وتهدم الكعبة. فأنت استشعارا منك بعظمة هذا القرآن وبعظمة هذا الوحي، عليك أن تكثر من قراءة القرآن. هذه نعمة الله أنعم بها عليك، أن يسر لك أن تقرأ كتابه الذي هو من كلامه سبحانه وتعالى، منه بدأ وإليه يعود. قالوا إليه يعود، أي أن الله عز وجل يرفعه من الصدور ويرفعه من السطور، فما يعود لدى الناس قرآن. فاستمتعوا بكتاب الله أنتم الآن، وكتاب الله موجود. استمتعوا بالطواف بالكعبة والكعبة موجودة. استشعروا عظمة وجود هذه النعمة، نعمة أن كلام الله عز وجل موجود. ولولا أن الله سبحانه وتعالى يسر لبني آدم أن يقرأوا القرآن لما أطاقوا قراءته، لأن القرآن كلام الله، لأن القرآن، ولذلك الله يمتن علينا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل. هذا المعنى ذكره ابن تيمية رحمه الله، مو أنا اللي أذكره، هذا ذكره ابن تيمية رحمه الله. ولذلك أنا أقول القرآن كلام الله، سيأتي وقت ويرفع من السطور ويرفع من الصدور، فعليك أن تبادر إلى الإكثار من قراءة القرآن الكريم والاستمتاع بهذه النعمة التي يسرها الله لك أن تقرأ القرآن الكريم، وجهدك لن يضيع عبثا. عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فأنت لك بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700. فاستمتعوا رحمكم الله بهذه النعمة وهي قراءة القرآن الكريم والإكثار منه صباحا مساء، لا تدعوا ذلك. واستمتعوا أيضا بالطواف بالبيت، استمتعوا أيضا بالطواف بالبيت. ترى الفتن إذا جاءت فإنها تنفرط كحبات السبحة، كحبات العقل، تنفرط واحدة وراء الأخرى، واحدة وراء الأخرى تنفرط هذه الفتن. استشعروا ذلك. أم أيمن استشعرت قضية انقطاع الوحي فكانت تبكي لذلك، فلما سألوها لما تبكي وذكرت هذا فبكت وأبكتهم، صاروا يبكون معها على انقطاع الوحي، وهي نعمة عظيمة أن الوحي كان ينزل، أن الوحي كان ينزل، وأن كان لهم اتصال بخبر السماء. وجه إلي أحد الإخوة سؤال، قال: يا شيخ القرآن كلام الله وهو في اللوح المحفوظ ونزل جملة إلى السماء الدنيا في البيت المعمور، ثم نزل منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم على مدى 23 عام، خلاص؟ طيب كيف يأتي في القرآن الذي هو موجود مكتوب في اللوحة المحفوظ قبل أن يخلق الله الخلق الله ب50,000 عام، ونزل به جبريل إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، أول ليلة قدر من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، جملة إلى السماء الدنيا، فكيف يأتي في القرآن خطاب مباشر وبأحداث واقعة؟ فنقول: يا أخي هذا القرآن كلام الله وهو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، لأنه من كلامه عز وجل، والله يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن. فالله عز وجل ما نزل من الآيات بحسب هذه الوقائع والأحداث هي بالنسبة لك أنت تراها أمر حديث، لكن الله يعلم كل أمر كان ويكون وسيكون، فأنت تنظر وتسمع بحسب علم الله سبحانه وتعالى بكل هذا الأمر. الرسول عليه الصلاة والسلام مرة قال للصحابة رضوان الله عليهم، حديث أخرجه مسلم في الصحيح، قال: إن هذه الأمة سيكون فيها فتن في آخرها، كلما تأتي فتنة ترقق التي قبلها، يعني كلما تجي فتنة تقول هذه مرة كبيرة أعظم من اللي قبلها، كلما تجي واحدة تقول هذه أعظم من اللي قبلها، كلما تأتي فتنة ترقق التي قبلها حتى وتنفرط كحبات العقد هذه الفتن. طيب إيش وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لنا؟ أن نلزم الإيمان بالله واليوم الآخر، هذه أول وصية، أن نلزم الإيمان بالله واليوم الآخر. أنا أقرأ عليكم الحديث بلفظه أفضل بدل ما أنا أتكلم بهذه الطريقة. الحديث أنا نزلته في صفحة اليوم في الفيسبوك فأقرأ عليكم بلفظه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتظل، ينتظل يعني السهام والأشياء هذه ضبطها، ومنا من هو في جشره يعني في المحل اللي هو جالس فيه. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر. هذه أول نقطة. طبعا كم مرة أنا ذكرت أن ما يأتي في الأحاديث من ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر إيش يصير فيه؟ يعني ينسلك فيه جميع أركان الإيمان، لأنه لما تقول أنا أؤمن بالله واليوم الآخر فيندرج في ذلك الإيمان بالرسل، ويندرج في ذلك الإيمان بالكتب، ويندرج في ذلك الإيمان بالملائكة، ويندرج في ذلك الرضا بقضاء الله وقدر، فاندرجت كل أركان الإيمان تحت هذين الركنين، لأنه مدام في يوم آخر معناته في حساب، ومدام في حساب معناته هناك في شرع يحاسبنا الله عليه ويديننا عليه، ومدام هناك في شرع الله يديننا عليه ويحاسبنا عليه فلابد هناك من أنبياء يأتون بهذا الشرع، ومدام هناك أنبياء يأتون بهذا الشرع فلابد أن تكون معهم كتب، ومدام هناك كتب تأتي بهذا الشرع فلابد أن يكون هناك ملائكة. إذن انسلكت كل أركان الإيمان تحت قضية أن تؤمنوا بالله واليوم الآخر، فالمطلوب أن تحقق أركان الإيمان أولا. قال: فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. قال: انتبهوا، هذه نقطة دائما أنا أنبه عليها كذلك. قال: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. دائما أقول لك يا مسلم أنت ما تعيش لوحدك، أنت تعيش مع الناس. طيب كونك تعيش مع الناس يعني لابد أن تتخلق مع الناس بأخلاق حسنة، لن تسعوا الناس بأموالكم ولا بسمعة، إنما تسعوهم بحسن الخلق. حسن الخلق يندرج فيه إطعام الطعام، يندرج فيه إفشاء السلام، يندرج فيه الإحسان إلى المساكين، يندرج فيه الإحسان إلى كل ذي حاجة، يندرج فيه المعاملة مع الناس بالتي هي أحسن، لأنه أتي إلى الناس الذي تحب أن يعاملوك. ولذلك ما سلككم في سقر؟ إيش بعدها؟ ولم نكن نطعم المسكين. هذا كله يندرج تحت إيش؟ تحت قضية فليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وذكرت لكم مرة أن ضابط الأخلاق الحسنة أن تنظر من الأمور ما تحب أن تعامل به فتعامل به غير. ما تحب أحد يكذب عليك أنت لا تكذب على أحد، ما تحب أحد يتكبر عليك أنت لا تتكبر على أحد، ما تحب أحد يحسدك أنت لا تحسد أحد، ما تحب يغشك أنت لا تغش أحد، ما تحب أن أحد يسبك أنت لا تسب أحد. أتي إلى الناس الذي تحب أن يؤتى إليه. إذن أول شيء قال: فلتأته منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر. ثاني شيء قال: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ثالث شيء قال، وهذه دائما برضو أنا أنبه عليها طبعا للأحاديث مو من كيسي، إيش قال؟ قال: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضرب عنق الآخر. إيش هذا؟ أقول لك أيوه، بالإيمان بالله واليوم الآخر حققت ما بينك وبين الله، وبأن تأتي إلى الناس ما تحب أن يؤتى إليك حققت ما بينك وبين الناس، وبلزومك السمع والطاعة لولي الأمر أنت لازمت الجماعة، ولا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بأمير، ولا أمير إلا بسمع. شوفوا قيسوا هذا الحديث على حديث أبي نجيح العرباض بن سارية وصية المودع، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي ومن يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم أحداث الأمر. تلاقيها هي نفسها هي نفسها. إذن أنت تعيش الآن في هذا الجو، الحديث طبعا أخرجه مسلم في صحيحه، أنت تعيش الآن في هذا الجو وجو فتن وعلامات الآخرة تظهر. الحمد لله ترى إلى الآن لا أحد يقول لكم، إلى الآن لازلنا في العلامات الصغرى، ما حصل ولا شيء والحمد لله من علامات الساعة الكبرى، لكن هذا ما يعني أن نتوانى. نحن علينا أن نلازم شرع الله، نلازم هذه الأركان اللي تعلمنا إياها الرسول. لا تأتي منية المنية لأحدنا إلا وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، لا تأتي المنية لأحدنا إلا وهو يأتي للناس ما يحب أن يؤتى إليه، لا تأتي المنية لأحدنا وهو ينزع يدا من طاعة. السمع والطاعة لولاة الأمر. ترى أعداءنا أعداء الملة وأعداء الدين وأعداء التوحيد يريدوا أن يخلخلوا في كل مجتمع مسلم السمع والطاعة لولاة الأمر من الأمراء والعلماء. لازم نحن نحذر من هذا. ويدل عليه حديث حذيفة لما قال له دعاة على أبواب جهنم، قال صفهم لنا يا رسول الله، قال هم من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، قال ما توصني يا رسول الله يومئذ، قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ترى يا جماعة الكلام ما هو هزل، واحد يقول هذه وطنية سلفية، هذا كلام الدين، هذا الدين، هذا دين الله، هذا شرع الله. نحن لا لا أنا أستغرب، يقول تتقرب إلى الأمرة والسلاطين، أي سلطان وأي أمرة أنا أتقرب له؟ هذا ولي أمري، هذا ولي أمري بعد فضل الله علينا. إذا لم يكن ولي أمرنا هذا انظر ماذا سيكون. لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم. وقال لا بد للناس من إمامة برة أو فاجرة. قالوا البرة عرفناها والفاجرة لما؟ قال لتقام بها الصلاة ويعلن بها الجهاد وتقام بها الحدود ويأمن الناس في طرقاتهم وذهابهم. يا جماعة هذا كلام الإمام علي بسنة الصحيح، إيش الكلام هذا؟ لا أحد يقول لك أنتم حقون السمع والطاعة لولاة الأمر، أو يسخر منك يقول لك أنت تبع ولي أمرك، قل له نعم أنا تبع ولي أمري، نبيي أوصاني بهذا، وإذا كنت أنت تحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضيع هذا الأمر منه، إلزم السمع والطاعة لولاة أمرك تفلح بإذن الله. ونحن نقول لك ولسنا كما يزعم هؤلاء أنه نحن أهل الطاعة، لا نحن أهل الطاعة بالمعروف في غير معصية الله، فإن وقع أو أمرنا ولي أمرنا بمعصية تركنا معصيته ولزبنا السمع والطاعة. وفي الحديث عن رسول الله في حديث عوف بن مالك قال إن أمرك أميرك بما تكره فدع ما تكره ولا تنزعن يدا من طاعة. مو زي ما يفهم الخوارج، إيش يفهم الحديث؟ أنه السمع والطاعة بالمعروف يعني إيش؟ يعني إذا أمر الأمير بمعصية نحن نسقط السمع والطاعة، فليس له بيع في عنا. هذا خطأ، هذا كلام خطأ، وإلا كان الصحابة خرجوا على الحجاج. الحجاج قتل، يذكر في التاريخ الله أعلم ما بدأ صدق ذلك، في يوم 21,000 قتل، ومع ذلك لم يأمر عمر ولا أنس ولا غيره، وآذى أنس ولم يقل أحد منهم إيش ننزع يده من طاعة. وكانوا يعرفون أنه أمير جور وأمير ضلالة، يعرفونه. حتى أنه أسماء بنت أبي بكر لما صلب ولدها عبد الله بن الزبير كانت تمر به وتقول أما أنا لهذا الفارس أن يترجل، فكأن الحجاج أتاها أو نادها فتحدث معها، فقالت أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن في ثقيف كذاب ومبير، أما الكذاب فعرفناه، تعني المختار الثقفي، أما المبير فما أراه إلا أنت، وكان ثقفيا فكانوا عارفينه، ومع ذلك ما نزعوا يد من ما نزعوا يد من طاعة. لما استتب الأمر لعبد الملك بن مروان بعد اللي فعله بابن الزبير، على طول ابن عمر أرسل يبايع عبد الملك بن مروان، انتهى الموضوع. سمع طاعة بيع مع ولاة أمرنا، معصية فيه خطأ فيه هذا على نفسه، احنا ما نوافق على الخطأ، لكن ما ننزع يد من طاعة. إذن سلامتنا من الفتن بإذن الله بأنه لازم هذا. الذي يقوي لك الإيمان بالله واليوم الآخر ملازمة قراءة القرآن ومعرفة معانيه وتدبره قبل أن يرفعه الله. ولذلك حزنت أم أيمن، قلت كيف لفيتها ورجعت، حزنت أم أيمن من انقطاع الوحي. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه الصلاح. احنا زي ما قلنا لكم في فترة كورونا سجلنا شرح لكتاب الصيام، وقفنا عند باب في اعتكاف يوم أو ليلة. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب في اعتكاف يوم أو ليلة. قال: حدثنا إسحاق بن موسى الخطمي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه كان عليه نذر ليلة في الجاهلية يعتكفها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعتكف.
نعم، هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى أن العقود والأمور التي تكون في الجاهلية إذا لم تخالف الشرع أن الإسلام يمضيها. الرسول عليه الصلاة والسلام أمضى عقود الزواج التي صنعها الصحابة رضوان الله عليهم في جاهليتهم، ولم يأمرهم بأن يجددوا عقودهم. وأمضى الرسول صلى الله عليه وسلم ما عقده على نفسه عمر بن الخطاب من النذر أن يبيت ليلة في المسجد الحرام، أن يبيت ليلة، أن عليه نذر ليلة في الجاهلية يعتكفه، أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذره. وهذه تراها قاعدة، كل عقد عقد في الجاهلية وكل أمر عقد ليس فيه خلاف للإسلام أو أمضاه الرسول يمضى خلاص، يمشي على ما كان عليه. هذا الرسول أمضى ما عقده عمر بن الخطاب على نفسه لله عز وجل من أن يوفي بنذره الذي نذره في الجاهلية. المسألة الثانية فيها أن أهل الجاهلية كان يعرف النذر، كان يعرف الاعتكاف، ولعل هذه من بقايا أديان الحنيفية، ملة دين الحنيفية ملة إبراهيم. المسألة الثالثة قوله في الجاهلية، المقصود بالجاهلية الفترة التي قبل الإسلام، هذه تسمى جاهلية وهي فترة زمنية وانقضت، هي التي يحكم عليها بأنها جاهلية. أما بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكون هناك جاهلية عامة، فلا يحكم على زمن ولا على عصر ولا على أمة من الأمم بعد أمة الرسول كده بإطلاق كده هذا كله أنه إحنا الآن نعيش جاهلية. وهذا يبين لكم خطأ تسمية بعض الكتاب جاهلية القرن العشرين أو جاهلية كذا، هذا خطأ. كيف تكون هناك جاهلية للقرن كله والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق لا يضرها من خذلها حتى يأتي أمر الله؟ إذن ما في شيء اسمه جاهلية. وهذه الفائدة استفدناها من الشيخ ناصر الدين الألباني في بعض تعليقاته في سلسلة الأحاديث الصحيحة، جزاه الله خير الله يرحمه. المسألة التالية قوله أنه نذر ليلة، من العلماء من فهم منها ظاهرها قال نذر ليلة يعني من المغرب إلى إيش؟ الفجر، نذر ليلة. قال فإذا صح نذره الاعتكاف لليلة فهذا دليل أن الصوم لا يشترط في الاعتكاف، لأن الليلة ليس محل للصوم. ومن رأى أن الاعتكاف لا يكون إلا بصوم كما ورد في بعض الروايات عن عائشة رضي الله عنها قال إنما مراد عمر بن الخطاب أنه نذر اعتكاف ليلة بيومها، لكن هذا خلاف ظاهر الحديث. والصحيح أيضا أن اشتراط الصوم يعني هو سنة لكن ليس بشرط في صحة الاعتكاف، ليس بشرط في صحة الاعتكاف. مسألة قال إنه كان عليه نذر ليلة في الجاهلية يعتكفها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعتكف. هذا واضح أن هذا الأمر حصل بعد فتح مكة. أنه حصل بعد فتح مكة. ومعلوم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من المهاجرين، فسيكون في الثلاثة الأيام التي رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها للمهاجر أن يمكث في مكة إذا قدمها بعد هجرته. الباب الذي يلي.
قال
هذا واضح أنه ناس اللي يقولوا في التقادم حقوق الناس أو الأشياء المتعلقة بمثل هذا، حتى مو الحق الظاهر، يعني الحق الظاهر هذا صك، أنا أخرجت لهذه الأرض وانشغلت عنها 20 سنة، جاء واحد طبق عليها منحة فنقول له لا يا أخي هذه الأرض حقتي، هذا الصك شوف، وما تقول لي يسقط بالتقادم، هذا حقي، هذا الحق ما يسقط. التقادم قضية في أماكن معينة عند أهل العلم.
قال رحمه الله: باب في المعتكف يلزم مكانا في المسجد، يلزم مكانا من المسجد. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أنبأنا يونس أن نافعا حدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال نافع: وقد أراني عبد الله بن عمر المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن مبارك عن عيسى بن عمرو عن عيسى بن عمر بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا اعتكف طرح له فراشه أو يوضع له سريره وراء أسطوانة التوبة.
نعم، هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى في أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، لكن ثبت كما سيأتي في حديث أنه اعتكف في العشر الأوائل من شوال أو في عشر من شوال بعد صيام يوم العيد، ثبت هذا. وثبت أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف 20 يوما في رمضان، يعني كأنه اعتكف من العشر الثاني، اعتكف العشر الثاني والعشر الثالث صلى الله عليه وسلم. ففي كل ذلك يسوغ الاعتكاف، وثبت من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وثبت من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان الإمام مالك يقول لم ينقل عن أهل العلماء من الصحابة في المدينة أنهم كانوا يعتكفون، فما كان يرى أنها سنة مؤكدة. أما ابن العربي من المالكية فقد صرح بأنه سنة مؤكدة للأحاديث الواردة. وقال ابن حجر رحمه الله ثبت عن غير ما واحد من الصحابة أنه اعتكف، فقول مالك هو بحسب علمه رحمه الله في هذه القضية. المسألة الثانية فيه أن المعتكف يتخذ مكانا في المسجد ويكون في العادة آخر المسجد أو بعيدا عن مكان المصلين حتى لا يزحمهم ولا يؤذيهم ولا يؤذوه. المسألة الثالثة في أن المعتكف يهيئ له المكان، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوضع له في معتكفه سرير وفرش وكذا من أجل أن يكون نومه وجلوسه فيه. المسألة كان مفروض أحطها في حديث عمر لكن نذكرها هنا. الاعتكاف هو لزوم المسجد واللبث فيه بنية لأداء هذا العمل، ومعنى الاعتكاف أن لا تشتغل غير شيء بقراءة القرآن ولزوم المسجد. حتى ذكر عن بعض أهل العلم حتى قراءة كتب العلم وكذا لا تشتغل بها، اشتغل فقط بقراءة القرآن وذكر الله، هذا معنى الاعتكاف، هذا معنى الاعتكاف. وهو في الراجح عند كلام أهل العلم من السنن الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب الاعتكاف في خيمة المسجد. قال حدثنا
كذا خيمة المسجد ولا في المسجد
في خيمة.
احنا كده قرينا لكن هو موجود عنده في خيمة المسجد. طيب يا
باب الاعتكاف في خيمة المسجد. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثني عمارة بن غزية قال سمعت محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكف في قبة تركية على سدتها قطعة حصير. قال فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة ثم أطلع رأسه فكلم الناس.
نعم، قبة تركية، تركية يعني مصنوعة من الجلد، وهذه القبب كان تأتي من جهة بلاد الترك، والترك كانوا معروفون من ذاك الزمن. حتى في حديث جاء بطرق كثيرة ارتقي إلى مرتبة الحسن لغيره: اتركوا الترك ما تركوكم، اتركوا الترك ما تركوكم. فالترك كانوا يعرفون وتصل منهم أشياء ومنتجات، فكانت من ضمن هذه الأشياء هذه الخيمة التي تصنع من الجلد لهم. سدتها يعني الفتحة التي يدخل ويخرج منها، فكان هذه الفتحة مغطاة بالقش. فمر الرسول عليه الصلاة والسلام أزال القش وأخرج رأسه وتكلم منها عليه الصلاة والسلام. فلا مانع أن يكون المعتكف سدة أو خيمة صغيرة داخل المسجد، أو يكون له زاوية ممكن يعني يعمل لها ستر بحيث أنه ما أحد يشاهد ولا أحد يزعج في هذا العمل. نعم.
قال رحمه الله: باب في المعتكف يعود المريض ويشهد الجنائز. قال: حدثنا محمد بن رمح قال أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كانوا معتكفين. قال: حدثنا أحمد بن منصور أبو بكر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا الهياج الخراساني قال حدثنا عن بسة بن عبد الرحمن عن عبد الخالق عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعتكف يتبع الجنازة ويعود المريض.
نعم. هذا الباب فيه بيان أنه ليس من السنة للمعتكف عيادة المريض، وليس من للمعتكف أن يشتغل بغير الاعتكاف. حتى إذا خرج من بيته من أجل حاجة الإنسان، قضاء الحاجة مثلا، أول اعتكاف الرسول قريب من بيته، فكان يأتي إلى بيته من أجل قضاء الحاجة. وقد يكون في مريض كما فعلت عائشة، فتكتفي فقط بالسؤال دون أن تتقصد الزيارة. قال العلماء: إلا إذا اشترط. وعلى هذا يحمل ما جاء عن أنس بن مالك وإن كان بسنة تالف أن المعتكف يتبع الجنازة ويعود المريض. قالوا: إذا اشترط ذلك، إذا اشترط ذلك. فإن لم يشترط فالأصل أن المعتكف لا يخرج من معتكفه لا لاتباع جنازة ولا للزيارة مريض، ويلازم اعتكافه وعزلته من أجل أن يذكر الله عز وجل أو يقرأ القرآن طوال هذه الفترة التي هو منفرد فيها من أجل الاشتغال بهذه العبادة وهذا الذكر. ترى الاعتكاف مقصود في هذا، مقصود في أنك تتفرغ لقراءة القرآن ولذكر الله سبحانه وتعالى. ترى يعمل للإنسان نوع من التصفية ونوع من الجلاء لنفسه ولفكره ولعقله، وبإذن الله يعني يقرب قلبه يعني من معاني الإيمان، من معاني الإيمان، ويعطيه فرصة للتأمل ولما نقول عنه الذكر القلبي. الذكر القلبي، تعلمون أن الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان، فالذكر بالقلب من معاني تأتي أثناء الاعتكاف. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في المعتكف يغسل رأسه ويرجله. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه وهو مجاور فأغسله وأرجله وأنا في حجرتي وأنا حائض وهو في المسجد.
هذا فيه بيان أن تغسيل الرأس وترجيل الرأس أثناء الاعتكاف لا ينافي الاعتكاف، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه لعائشة لكي تفعل هذا. شوفوا، كان هذا المسجد وهذا بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا المسجد وهذا بيت الرسول، كان بين المسجد وبين بيت الرسول في مثل الممر الصغير، مثل الممر الصغير. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانا إذا قام الليل يجي للباب اللي هنا ويضع حصير على المسجد ويقف يصلي هنا، فيكون في الممر وبالحصير كأنه في المسجد صلى الله عليه وسلم. حتى فيها القصة التي جاء أن الصحابة رضوان الله عليهم صفوا خلفه يصلون بصلاته من الليل. كان في نافذة أيضا، فكان الرسول يخرج رأسه من هذه النافذة لعائشة لكي تمشطه. أحيانا يكون في المسجد من غير اعتكاف، فمرة قال لعائشة مشطي شعري، قالت أنا حائض يا رسول الله، قال حائضتك ليست في يدك. في الاعتكاف حصل في هذا الأمر، يخرج رأسه وتغسله وتمشطه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. مسألة العلماء استدلوا بهذا أنه إخراج الرأس والاشتغال بمثل تمشيطه أو غسله من المسجد لا ينافي الاعتكاف. وبنوا عليها مسألة ثانية، قالوا لو أن إنسانا أقسم أن لا يدخل مكانا فدخل برأسه فيه لا يكون داخلا، لا يكون داخلا. ليش؟ قالوا أن المعتكف الرسول ما اعتبر نفسه خرج من المسجد بمجرد أنه أخرج رأسه. نعم.
قال رحمه الله: باب في المعتكف يزوره أهله في المسجد. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عمر بن عثمان بن عمر بن موسى بن عبيد الله بن معمر عن أبيه عن ابن شهاب قال أخبرني علي بن حسين عن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره وهو معتكف في المسجد في العشر الأواخر من شهر رمضان، فتحدثت عنده ساعة من العشاء ثم قامت تنقلب، فقام معها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد الذي كان عند مسكن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فمر بهما رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفذا، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. قال: سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا.
نعم. هذا الحديث في مسائل. المسألة الأولى، قال العلماء الرسول يعلم أنهما لم يشكا فيه، لأنه لو شكوا فيه وظنوا فيه السوء إيش كفر. قالوا إنما قال هذا ليعلمنا. طب يعلمنا إيش؟ المسألة الثانية، يعلمنا أمور. الأمر الأول يعلمنا مراعاة خواطر الناس. الأمر الثاني أن لا نجعل لقالة السوء دربا. الأمر الثالث أن نحذر من نزغات الشيطان، فإن للشيطان نزغات، فهو يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق. أرأيت كيف الدم يجري في عروقك، وكيف الدم يصل إلى كل جهة من جهات جسمك؟ الشيطان يجري منك مجرى الدم من العروق، ممكن يبث صورة في ذهنك، ممكن يبث صوت تسمعه، ممكن يجعل مع صوتك صوت، مثل قصة الغرانيق العلا، ممكن يجعل صورة في عينك وهي ما هي حقيقية، فأنت تنتبه من نزغات الشيطان. ممكن تكون أنت متخاصم مع زوجتك ويسمعك أنها قالت كده وهي مسكينة ما قلت، ممكن هي متخاصمة معك وسمعها أنك كده قلت أنت ما قلت، عشان إيش يصير بينكما. ولذلك الإنسان من حين ما يحس أنه بدأ يعني يغضب أو كده عليه أن يهدئ نفسه ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وكان كمان يقرأ آية الكرسي، يقرأ آية الكرسي يهدي نفسه، لأن الشيطان له نزغات. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم بحديدته على إلى أخيه، فإن الشيطان مجرد إشارة. أقول لك إيه، لكن الشيطان ممكن يخلي إشارتك يخليها بدفعة ولا بشيء وتتنفل من يدك وتجي عليه ومضر، ممكن يموت بسببه. فما بالك اللي يمزح مع بعض بالسيارات، ما بالك اللي يمزح مع أخوه مع أخيه يشوفه الطريق ويقوم يخش عليه بالسيارة يعني يخوفه. هذا إيش يضمن أنه الشيطان ما يفلت يده وخليه بعد رض، لأن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم من العروق. وهذا يفيدك أنه عداوة الشيطان خطيرة جدا، يعني عدو متمكن منك إلا إذا عاذك الله. ولذلك يشرع لك أن تحصن نفسك في كل وقت وفي كل حال وفي كل محل وفي كل دخل وفي كل خرجة. تعود نفسك، إن دخلت البيت تستعير، إن خرجت من البيت تستعير، إن نزلت منزل تستعير، إن جئت أهلك تستعير، إن دخلت الحمام تستعير. ليه؟ عشان تحصن نفسك من أذية الشيطان. إن جئت تخلع ثيابك يقول قل بسم الله، فإن بسم الله حجاب ما بيننا وبين الجن. عدوك هذا بيترصد لك في كل مكان، بيقعد لك في كل طريق، يجري من ابن آدم مجرى الدم. إذن الرسول أراد أن يعلمنا هذه الأمور، وهو يعلم إن شاء الله هؤلاء الصحابة ما ظنوا فيه ظن السوء، ولكن أراد أن يعلم عليه الصلاة والسلام، واستغل الفرصة في ذلك، أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم العروق. وكونه تكلم يبغى ينفي قالة السوء، ولذلك الواحد لا يقول أنا ما همني بالناس، أنا عارف نفسي الله عالم بي. لا لا لا، إذا رسول الله وهو رسول الله خشيا عليهم أن يظن ظن السوء، فقال على رسلكما إنها صفية. فأنت تحرص أن تنفع عن نفسك قالة السوء، لا تقول أنا ما همني من الناس، لا تقول أنا أنا اللي مواثق فيه مواثق فيه مهم. لا، زي واحد مرة كتب قال شرحك عشان تفهم، شرحك عشان تفهم، ما يحتاج اللي يفهمك وما يحتاج اللي ما يبغى يفهمك، لأنه ما يبغى يفهمك. فأنا قلت له لا، أنت اشرح وبين. أما رأيت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال على رسلكما إنها صفية، أنت بين، ذب عن نفسك، ذب عن عرضك. يا أخي كانت تدفع الآلاف المؤلفة من أجل أن الواحد يذب عن عرضه، يجوا للشاعر اللي معروف بالهجاء يعطوه فلوس عشان لا يهجوهم. ها؟ أنت تنتبه لهذا. طيب الباء اللي بعده.
قال رحمه الله: باب في المستحاضة تعتكف. قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا عفان قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن عكرمة قال قالت عائشة رضي الله عنها: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعت تحتها القسط.
نعم، هذا فيه دليل أن المستحاضة يصح اعتكافها كما يصح إحرامها كما تصح صلاتها كما يصح جماعها، وذكر الشراح أن هذه كانت أم سلمة رضي الله عنها. نعم.
قال رحمه الله: باب في ثواب الاعتكاف. قال حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم قال حدثنا محمد بن أمية قال حدثنا عيسى بن موسى البخاري عن عبيدة العمي عن فرقد السبخي عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المعتكف: هو يعكف الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها.
نعم، هذا الحديث ضعيف، لكن أصلا المعنى صحيح، أنه هذا عمل صالح، والعمل الصالح يجري فيه الأجر والثواب بما يناسبه. فبما أن هذا لازم المسجد وثبت فيه، فهذا له أجر الاعتكاف وله أجر المرابطة. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيام. قال: وإذا مات من رابط في سبيل الله جرى عليه رزقه كما كان حيا. هذا واحد. اثنين: وأمن عذاب القبر. ثلاثة: وكتب في الشهداء. فالمرابط في سبيل الله هذا أجر. طب إذا كان هذا أجر المرابط، طب هذا المعتكف مرابط في الصلوات الخمس، والرسول قال: ذلكم الرباط، ذلكم الرباط، فيحصل له هذا الأجر الذي قاله ابن عباس والزيادة. نعم.
قال رحمه الله: باب في من قام في ليلتي العيدين. قال حدثنا أبو أحمد المرار بن حموية قال حدثنا محمد بن المصفى قال حدثنا بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلتي العيدين محتسبا لله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب.
أقول هذا معنى، يعني ما ثبت عندي في السنة ما يدل عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج لما حج نام ليلة العيد ولم يوتر، نام ليلة العيد ولم يوتر، ولم يأتي أن الرسول صلى الله عليه ليلة عيد الأضحى، ولم يأتي أن الرسول صلى الله عليه وسلم بنص واضح صريح خص ليلة عيد الفطر أيضا بقيام. فهذا المعنى الذي ذكره ما عندي فيه ما يدل عليه والله أعلم. لكن قضية أن الإنسان يقبل على الله في الوقت الذي انشغل فيه قلوب الناس، يقبل على الله في الوقت اللي الناس ينشغلون فيه عن ذكر الله، هذا المعنى جاء ما يدل عليه، وهو أن يكون الإنسان منشغلا بذكر الله، منشغلا بعمل الطاعات في الوقت الذي ينشغل فيه غيره بالملاهي وأمور الدنيا. هذا المعنى وارد ولعله من هذا الباب كذا، لكن التخصيص ما عندي فيه دليل واضح. وهذا ختام أبواب الاعتكاف، وهي ختام أبواب الصيام. إن شاء الله نبدأ في كتاب الزكاة. الآن كده خلصنا هذا، تبغوني نبدأ خلاص يوم تفسير ويوم كذا، ولا نستمر الزكاة يوم تفسير يوم كذا، ولا تفكروا فكر. طيب شاور، عندكم أسئلة؟ طيب
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل في دراسة المذهب ترك للدليل؟
دراسة المذهب هي أعمال للدليل. يعني بعض الناس ما انتبه أن علماء المذاهب حقيقة كلامهم هو فقه الدليل من القرآن والسنة، هذا حقيقة كلامه. كونهم صاغوا لك في متن هذا من أجل التقريب، ولا حقيقة ما عمله علماء كل مذهب أنهم جاءوا بفقه الدليل باعتبار القواعد والأصول التي اعتبروها واعتبرها إمامهم في التفقه في أدلة القرآن والسنة وما جاء عن السلف الصالح، هذا حقيقة. وذلك لو أنت درست المذهب دراسة صحيحة فستجد من أنوار العلم ما ينبثق لك ما يبهرك، سواء كنت تدرس المذهب الحنفي أو تدرس المذهب المالكي أو تدرس المذهب الشافعي أو تدرس المذهب الحنبلي. حقيقة هذه المذاهب هي فقه الدليل، إنما العبرة بإيش؟ بطريقتك أنت في الدراسة. هذا القرآن الكريم ما هو كتاب الله والنور والهدى والحق والضياء، إذا لم تقرأه قراءة تدبر وتأمل هل يحصل لك أثر فهم معاني؟ هذا المذهب زي كده ما هو، ولله المثل الأعلى في كلامه. المذهب قائم على فقه القرآن والسنة، مسائل المذهب كلها قائمة على فقه القرآن والسنة وعمل السلف الصالح باعتبار. ولذلك أنا إيش علمتكم مرة؟ قلت كما ننظر في دليل المسألة ننظر في من خالف دليل المسألة بما وجهه، فإن وراء ذلك علم آخر، علم كبير، لأن هؤلاء الأئمة العلماء الكبار لا يخالفون هذا الدليل إلا لأدلة أخرى. قلت تقول يا شيخ أنا طالعت ما لقيت الدليل، أقول هذا قصور عندك هذا قصور فيك أنت، فيها مقلد الآن أو متبع ولا تتعالى. لكن المشكلة لما يجيك هذا ويرفع راسه براس الكبار، واضح؟ فلا، أدرس المذهب باعتبار الدليل وانظر كيف يستدل للمسألة وانظر كيف وجه ما خالف قولهم في المسألة واعتبر ذلك في هذا المذهب وفي هذا المذهب وفي هذا المذهب. والله لا إله إلا هو، إن شاء الله أنا صادق غير كاذب، ستخرج من وراء ذلك بعلم غزير وبفوائد نفيسة. يمكن تقول يا الله أنا أكانت غايبة عني هذه الأمور. المهم أنت كيف تدرس، كيف تتعامل مع متن المذهب أو المذهب، أنت كيف تتعامل؟ هل تتعامل مع المذهب متعصب جامد، أو تتعامل مع المذهب بالدليل وإحسان الظن، أو تتعامل مع المذهب بطريقة هوجة؟ حتى خلت الشيخ الألباني الله يرحمه يقول كلمة لما بلغوا اجتهاد بعض الإخوة من طلبة الحديث، قال هذا الواقع يجعلنا نقول تقليد منظم خير من اجتهاد أهوج. هذه مشكلة نحن نعاني من هذا، وهذه المشكلة هي اللي خلتني أكتب قبل أيام في الفيسبوك، أقول نحن لم نفتقد علم بن باز، ولم نفتقد علم بن عثيمين، ولم نفتقد علم الألباني، الحمد لله عندنا علماء أفاضل كبار، لكن افتقدنا احترام العلماء، احترام مكانتهم، تقديمهم، الرجوع إليهم، يا راجل الآن محل ما تجلس في كل مجلس كل واحد يرى نفسه رأس، كل واحد يرى نفسه رأس، ما حد يبغى يحترم أحد. وليش هو أنا؟ وذلك أنا كنت أزعل من بعض طلبة العلم إذا جلس مجلس ما يبغى أحد يتكلم إلا هو، هذا كمان غلط. كنت أزعل من هذا لما يجيني إنه كذا يقول، أقول الله يهدي الله يصلح حاله وأدعي له إنه ربي يصلح حاله. فقدنا مكانة العلماء اللي كانت هيبة هؤلاء الثلاثة تفرضها على النفوس. حتى أهل البدع كانوا يحترموا هذول المشايخ، إلا الأنجاء استغفر الله استغفر الله، إلا هؤلاء الخوارج اللي جوا في الأخير وقلوا أدبهم على بن باز وعلى بن عثيمين وعلى الألباني وقالوا ثالوث الإرجاء. أما قبل هؤلاء ما سمعنا، إذا قال الشيخ بن باز كلمة الشيخ الواحد يقول له عقله أنا أترك كل كلامي خلاص أنا انتهي خلاص، هذا قوله اللي عندي هذا كله بعده على جنب. الواحد يقدم كلام، احنا افتقدنا هذا، افتقدنا التعامل مع اهل العلم بالاحترام، افتقدنا التعامل مع اهل العلم بحفظ مكانتهم، افتقدنا التعامل مع اهل العلم بتقديمهم على انفسنا. شفت لما تكلم الامام الشافعي عن الصحابه قال هم اتقى لله مننا واورع لله مننا واخشى لله مننا واعلم بالرسول مننا واعلم باحوال حديثه مننا، دول الصحابه. وكذلك ظننا احنا في العلماء لان العلماء ورثت كل واحد عرف له شيئين ثلاثة أربعة أشياء صار يحط رأسه برأس أهل العلم وصار يتكلم. اضرب اضرب، وليش هو أنا؟ مين بن باز؟ مين ابن حجر؟ مين النووي؟ مين الشوكة؟ مين فلان؟ مين فلان؟ اضرب اضرب اضرب. هو يرى نفسه أن الدليل عنده، هو الكلام حقه هو الدليل، وإن شاء الله ربي يفتح عليه ويهدي وينور بصيرته، سيكتشف المشاكل اللي كان مسويها، وإن شاء الله يرجع ويصلح الحال. نعم، صلى الله على محمد وعلى آله.